الشيطان الرجيم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، وقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هذه الآية تحكي حال المكذبين من الكفار لمحمد عليه الصلاة والسلام، حيث أنهم قالوا له لولا أنزل عليه آية، أي هل لا أنزل عليه آية مثل ما أنزل على ثمود الناقة؟ بينما قد جاءهم من الآيات ما هو أبلغ وأعظم، منها القرآن العظيم ومنها انشقاق القمر، حيث أنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر وصار الجبل بين شقيه ورأوه بعيونهم، لكنهم قالوا هذا الشيء. فالله جل وعلا يحكي عنادهم فيقول إنهم يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه تدل على صدقه، كأن يجعل لنا الصفا ذهب أو يكون له بيت من زخرف أو يأتي بالله والملائكة قبيلة أو تكون له جنة أو يزيل الجبال من مكة ويحولها إلى أودية وأنهار وبساتين. فالله جل وعلا أمره أن يخاطبهم ويقول لهم إنما الغيب لله. مهمة محمد صلى الله عليه وسلم هي البشارة والنذارة والتعليم والتوجيه، أما تدبير الأمور فهو إلى الله. ولما أنهم ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل أن يجيب الله تعالى طلبهم، لكن أن يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم إذا لم يؤمنوا فيهلكهم بعامة. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأتيهم بآية كما طلبوا، لعله أن يهتدي بعضهم فلا يهلك جميعا. ولهذا قال فانتظروا إني معكم من المنتظرين، ما يفعل الله بي وبكم. انتظروا واصبروا وتأملوا ما يحل بمن هذه حالهم، ممن يدعو قومه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يكذبه وهم هؤلاء المعاندون. وذكر الله جل وعلا عنادهم في آيات الآيات، فقال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى حشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال في آية أخرى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فالله جل وعلا يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أن الغيب لله، فهو تبارك وتعالى الذي يدبر الأكوان ويسير الأزمان ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وليس لمحمد صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، إنما هو رسول أرسله الله جل وعلا لهؤلاء القوم ومن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة ليعلمهم الحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن أساء فعليها، والعواقب من جنس الأعمال. ولهذا هددهم قال فانتظروا انتظروا ما سيحصل على طلباتكم إني معكم من المنتظرين لما يحصل لعملي. وقد حقق الله استجابة خلق عظيم، ونحن من فضل الله وكرمه ممن استجاب، ونسأل الله الثبات حتى نلقاه على الحق والإيمان. والخلق العظيم الذي يعيش في هذه الأرض في وقتنا هذا ومن قبلها، من قبلنا ومن سيأتي بعدنا، كلهم ممن استجابوا لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. والخلق الكثير أكثر ممن استجاب فيما مضى وفيما هو حاضر وفيما يأتي من الزمن. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا اعتبار للكثرة، إنما الاعتبار بإصابة الحق والاستقامة على الهدى. ولهذا فليست المعايير بالكثرة، فالغوغاء كثيرة، لكن العبرة لمن يعرف الحق ويلتزم به. وهذا الأمر ينبغي أن يكون في كل الشؤون الحياتية التي ينبني عليها أمور الأرض. فقصد الإنسان وهدفه السلامة من المهالك والوقاية من العذاب والعقوبات دنيا وأخرى، وهذا يتحقق بإصابة الحق لا بتأييد الجماهير وكثرة المفوضين. ولهذا مع الأسف في بلد من البلدان صاروا يفوتون هل يصلح أن نحتكم بالشريعة أو لا يصلح، فيطالبون الجهال وعوام الناس وغوغاءهم أن يفوتوا هل يصلح أن نحتكم بكلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو نعمل بالقوانين التي هي من صنع بشر. وهذا غاية الفساد العقلي، وليس غريبا لأن نظائرهم كثير في الزمن الماضي، ومنهم من ذكر الله في هذه الآية ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. قل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.
الله جل وعلا في هذه الآيات يخبر عن حال الناس عندما يمر بهم ظروف صعبة، فيقول جل وعلا: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. الإنسان يحيط به في هذا الزمن، في كل زمن، سراء وضراء، فإذا أنه أصابته سراء تغافل ونسي ما يحيط به من النعم، وإذا أصابه كرب وشدة صار يبحث عن المخارج وعن الوسائل التي تدفع عنه هذا المكروه. فيقول الله جل وعلا: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. قل الله أسرع مكر. الناس في عهد قريب كانوا في حال شدة وصرف وكانوا يلجؤون إلى الله، فإذا انفكت هذه المشكلة واستراح الناس من عنائها وعاشوا في راحة ورحمة وعم ورغد وصحة نسوا الله وصاروا يستهزئون بأمر الله ويسخرون من دين الله. وهذا غاية الفساد في عقولهم. وإذا أذقنا الناس رحمة أي سعة ورخاء وصحة وعافية وعن من بعد ضراء أي شدة وكرب وجوع وجد مر بهم إذا لهم مكر، إلى أنك تراهم يتناسون ما مر بهم من شدة ويعيشون يتعاملون مع هذه النعمة معاملة المستهزئ والساخر والمتنكر لنعمة المنعم عليه، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم. إذا لهم مكر في آياتنا قل، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن، قل الله أسرع مكرا، أي أن الله جل وعلا أسرع معاجلة لكم بالعقاب بعد استدراجه إياكم بالنعم وفجاءته لكم بالنقم، حيث يفجأكم بالموت وسلب النعم والعقاب في يوم العقاب، ولا دفع لكم ولا وسيلة تعترضون بها على سرعة الله بمباغتتكم قل الله أسرع مكرًا. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. حيث أن الله جل وعلا كلف ملائكة يكتبون ما تعمله أنت أيها الإنسان من خير أو شر، ولا تستطيع أن تنكر شيئا من ذلك لأن كل شيء مسجل عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب حقيقي. عندما يقال للإنسان اقرأ كتابك هل تنكر منه شيء؟ لا تجد مجالا للفرار ولا الإنكار. يقول الله تعالى في آية أخرى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح على إثر سماء كانت من الليل، يعني كان مطر، ثم قال: هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن به وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالفواكه، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. ما أكثر الناس الذين ينطبق عليهم هذا الحديث الصحيح والوقت القدسي. لو انتهت الحرب في فلسطين أو في العراق اليوم كان كثير من الناس يقول: عشان فلان سوكلة، ولعن فلان سوكلة كتاب الحق، وينسون الله الذي بيده تدبير الأمور وتسيير الأحوال والأكوان. فإذا نزل مطر قال بعض الناس: عشان يدخل موسم كذا كثر مطر، ولأنه دخل فصل المزعانية أو دخل فصل الوسمية أو دخل فصل وجهة أمطار. يدخل في كثير من السنوات الفصل هذا ويخرج وما يأتي أمطار، وليه ما دخلها هذه المرة؟ الذي ينزل المطر هو الله، الذي هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. لكن الناس أحيانا يأتون يستغيثون، وبعد ما ينزل المطر يقولون: هذا الأمر في المراصد الجوية وذكرت أنه في اليوم الفلاني سيأتي المطر، إذا سيأتي المطر. والناس الذين رفعوا أيديهم وقالوا: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، هؤلاء لم يستجب لدعائهم ولم يكن لدعائهم تأثير في إجابته من الله تعالى، كأن هذه الحركة الموجودة في الهواء هي التي أنزلت المطر. ونسي هؤلاء أن الذي يصرف الرياح ويأمرها لتلقح السحاب وتوجهه إلى مكان معين من الأرض ثم ينزل فيها أنه هو الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده تدبير الأمور. ثم قال جل وعلا: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. الله جل وعلا هو الذي يسيركم في البر وفي البحر أي يحفظكم ويحرسكم ويحيطكم بعنايته سواء كنتم على التراب أو على الماء سواء كنتم تمشون على الإبل أو على السيارات أو الطائرات أو البواخر فهو الذي يسيركم في هذه الأشياء. إذا كنتم في الفلك ركبتم عليها وجرت بريح طيبة وهذا وإن كان ينطبق تماما تصويره على السفن الشراعية لكنه حتى في التي تسير على الوقود إذا كانت الريح طيبة متجهة إلى الاتجاه الذي تريدون وكانت هادئة فإن الركاب يسرون ويشعرون بالأمان والإطمئنان فإذا أنها جاءتها ريح عاصف فارتفع الموج وصار كالجبال وتلاطمت الأمواج ما حال أولئك الركاب الذين هم في هذه السفينة التي يتلاعب بها الموج. يقول تعالى وظنوا أنهم أحيط بهم يعني أنهم هالكون أحاطت بهم الأمواج ورأوا الموج بأعينهم ما المخرج دعوا الله مخلصين له لجأوا إلى الله ونسوا ما كانوا يعبدونه من الآلهة الأخرى لأن الآلهة الأخرى مثل اللات والعزى ومنات هذه تعبد والصفحة أما وقت الشدة فإنهم يخلصون لله العبادة يدعون الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه المصيبة لنكونن من الشاكرين المقيمين على عبادتك هكذا كان شرك الأوائل مثله الله جل وعلا بهذا الموقف العجيب الذي هو في غاية البلاغة والإعجاز والتصوير للموقف الصعب يتصور إنسان أنه كان راكبا في سفينة مسرور مع أصحابه وزملائه يمزح ويضحك ويأكل ويشرب وفجأة عصفت الرياح وصارت الأمواج كالجبال تنكس هذه السفينة فما موقفك يا من ركبت هذه السفينة تلجأ إلى الله وتدعوه وتنسى دعاء الآخرين إنما تطلب من الذي هو على كل شيء قدير من لا يعجزه شيء وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره فيدعون الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه المصيبة لنستمر على شكر الله وطاعة الله وإخلاص العبادة لله. هذا كلام مشركي الأمم السابقة. أما المشركون في هذا الزمن فتعصف بهم العواصف وتأتيهم النكبات وتحل بهم المصائب ولا يزالون على كفرهم مشركين ولا يلجؤون إلى الله ولا يظهرون أنهم قد أخطأوا ولا يلتزمون أن يستقيموا في المسلمين. فشرك أهل هذا الزمن أقبح من شرك الأوائل. وإذا كان شرك الأوائل قبيحا فشرك أهل هذا الزمن أقبح، لأن أولئك كانوا يشركون في حال الرخاء ويخلصون في حال الشدة. أما أهل هذا الزمن فيشركون في الرخاء والشدة ولا ينتبهون ولا يقبلون أن يرجعوا إلى الله في حال كربهم وشدتهم. نسأل الله تعالى العافية. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذه الآية سمعها أحد قادة السفن الكفار فقال الذي يقول هذا الكلام مختص بالبحار، فقيل له إن هذا هو كلام الله جل وعلا، فكانت سببا لإسلامه ودخوله في دين الله. محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف ركوب البحار ولا يحسن ولا مر عليه أن ركب البحر، وهذه الآية حجة على من يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى بهذا القرآن وعنه من كلام. فهذه الآية لا يصورها هذا التصوير إلا من يعرف حال البحار وهو خالقها ومدبرها جل وعلا. فلما أنجاهم إلى أنجاهم فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. الله جل وعلا يخبر عن حال هؤلاء الذين تعهدوا أنهم إذا نجوا من هذه الورطة وهذه المصيبة التي أصابتهم في أعماق البحار إن وصلوا إلى الشاطئ بسلام وأمان أنهم يشتغلون بشكر الله، يعترفون للمنعم نعمته ولا يخالفون أمره ونهيه. لكن ما الذي حصل؟ يقول الله جل وعلا فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق نسوا كل شيء كأن لم يكن أصابهم شيء وكأن لم يكونوا قد تعهدوا بالشكر لله والاستقامة على دينه، فصاروا يبغون يعني يعملون البغي. والبغي أنواع كثيرة جملتها هو ترك الأوامر وفعل النواهي خلاف التقوى. يبغون في الأرض بغير الحق يتمردون، يتركون الأوامر لا ينفذونها، يقترفون المحرمات ويسارعون إليها. ثم خاطب الله جل وعلا من هذه حالهم من الناس فقال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أي أنا الذي يذوق وبال هذا البغي أنتم، ولا تضرون غيركم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وهذا أمر يجب أن يتنبه له الناس. والبغي بالمقام الأول هو الخروج على المسلمين وعلى إمامهم، والواجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا ما لم يروا كفرا بواحا. ومن البغي قطر الطريق والترصد للناس وإيذاؤهم في أموالهم وأعراضهم. وأما قطيعة الرحم